بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة لعام 44 بعد 400 من الهجرة، الموافق 9 من شهر يونيو لعام 23 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى. والدرس اليوم برقم 105، والخاص بآل عمران درس 35، ترقيم العام 105. ونبتدئ في هذا اليوم إن شاء الله جل وعلا من الآية 72 بعد 100، من قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قالوا للناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
أحسنت. بعدما ذكر ربنا جل وعلا ما حصل على المؤمنين في غزوة أحد وما وقع فيهم ومنهم من الشهداء، ربنا جل وعلا بين مكانة هؤلاء الشهداء فيما سبق من الآيات، وبين مكانتهم العالية، وقال جل وعلا عنهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فبين ما لهؤلاء الشهداء من مكانة عظيمة عند الله جل وعلا في البرزخ وما سيكون بعد ذلك في يوم القيامة. قال جل وعلا بعد ذلك: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من الذين استجابوا لله والرسول؟ الجواب: الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، رجعوا بجراحهم و آلامهم وما حصل عليهم من المشقة والرهق والتعب، رجعوا إلى المدينة بهذه الجراح وهذه الآلام، ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومن معه وهم راجعون إلى مكة بلدهم، قالوا: كيف نرجع إلى مكة ولم نردف الكواعب نساء ولم نقتل ما بقي من المسلمين، لأن قتل من المسلمين في أحد 70 رجلا، فندم أبو سفيان ومن معه أنهم رجعوا ولم يجهزوا على المسلمين، فقالوا فلنرجع مرة أخرى إلى المدينة لنفعل ونفعل ونفعل. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد أن يبادر أبا سفيان ومن معه وأن يرجع هو إليه قبل أن يهجموا على المدينة مرة أخرى، فنادى ألا يخرج معنا إلا من شهد أحد معنا، واستأذنه جابر بن عبد الله أن يخرج معه مكان والده الذي قتل، فأذن له فقال لا يخرج معنا إلى حمراء الأسد، اسم المكان الذي سيخرجون إليه حمراء الأسد، لا يخرج معنا إلا من كان معنا في أحد. وهذه مسألة في غاية الخطورة، أن الصحابة رجعوا من أحد تسخنهم الجراح وتؤلمهم الآلام وفيهم من الوهن والتعب والألم ما لا يعلمه إلا ربهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك انتدبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للخروج مرة أخرى. وربنا قال عنهم واصفا لهم ومادحا لهم الذين استجابوا لله والرسول، وهذا فيه بيان علو همة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، علو الهمة لهؤلاء الأبطال ولهذا الجيل العظيم. تخيل أنك الآن لو أصبت بجرح يسير في أصبعك أو أصبع رجلك تحتاج إلى من يخيطه لك، وتحتاج إلى مطهرات ومسكنات ومضادات حيوية. أصبع فيه جرح يسير، فما بالك بجراح السيوف والنبال والسهام التي دخلت في جسد هؤلاء الأبطال. لم تمر يمر عليهم إلا يوم واحد، وإن شئت أن تقول ليلة واحدة، في اليوم الثاني ناداهم وانتدبهم منادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا يخرج معنا إلا من حضر معنا بالأمس، الذين استجابوا لله. لماذا قال لله؟ هل الذي دعاهم والله؟ الجواب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هو وحي من الله جل وعلا، هو دعاء له من الله جل وعلا، لهم من الله جل وعلا، لأن ما يأمر به صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله سبحانه وتعالى. الذين استجابوا لله، فهذه صفة لهؤلاء المؤمنين، سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة لله، لأمره، لأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من مناقب الصحابة الكرام، خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، سرعة الاستجابة. وهنا قد يتكلم عن مبحث الاستجابة ونحن لن نتكلم عليه كثيرا، ولكن نقول من أجاب الله جل وعلا فيما دعاه إليه استجاب الله له. وهذه قاعدة خذها عندك، من أجاب الله جل وعلا فيما دعاه إليه استجاب الله جل وعلا له، استجاب له في طلبه، في دعائه، في تضرعه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. انتبه، قبلها: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، وهنا قال فليستجيبوا. فمن استجاب لله جل وعلا أجابه الله جل وعلا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عن عدد من عباده وأنبيائه، قال عن نوح عليه السلام: وإذ نادى من قبل، عن نوح عليه السلام: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال عن أيوب عليه السلام: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وكذا قال عن يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول، للرسول لما أمرهم بالخروج إلى حمراء الأسد من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابتهم الجروح والرهق والوهن والألام. والقرح هنا يطلق على ما أصابهم من الأمراض الحسية والمعنوية، مما أصابهم من السهام، سهام العدو والسيوف، وكذلك ما أصاب نفسياتهم مما حصل عليهم من الهزيمة بسبب نزول الرماة من على الجبل ومخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهم حصل عليهم من الجروح الجسدية والنفسية ما الله به عليم، ومع ذلك لم يترددوا أن يخرجوا مرة ثانية. تخيل أن جروحهم ما زالت تثغب دما ولم ترقأ، وكما قلت قبل قليل، إذا كان عندنا الآن ما يطهر الجروح ويعالجها، فماذا كان عندهم مما يطهر القروح والآلام والأمراض؟ هل هناك مستشفيات؟ هل هناك أطباء يدخلون هؤلاء الجرحى غرف العمليات نحو ذلك؟ لا، كانت هذه الجروح يضمدونها بأشياء يسيرة جدا جدا، ومع ذلك خرجوا بآلامهم الجسدية والنفسية استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولم يتخلف منهم أحد. جاء في أسباب النزول كما جاء في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: في المجلد الحادي عشر الصفحة 74 بعد 200 قال الطبراني رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن منصور الجواز. محمد بن منصور الجواز جاء في كتاب الدارقطني في المؤتلف والمختلف أنه شيخ ثقة، وهو أبو عبد الله المكي محمد بن منصور ابن ثابت ابن خالد الخزاعي، شيخ ثقة روى عنه النسائي والساجي وابن صاعد. وإنما علقت على هذا الرجل لورود الإشكال والتشابه في اسمه محمد ابن منصور الجواز. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وقال سفيان مرة أخرى أخبرني عكرمة، أخبرني عكرمة قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، يعني مكان بين مكة والمدينة وهم خارجون، قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، فأنزل الله: الذين استجابوا لله والرسول الآية. ونقل عن السيوطي أنه صحح إسناده، وقد روي مرسلا ومسندا، وذكر الحافظ ابن حجر أن المحفوظ إرساله، يعني إرسال هذا الحديث. انظر فتح الباري التاسع صفحة 69 بعد 200. ولكن روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قوله: الذين استجابوا لله والرسول الآية، قالت لعروة ابن الزبير: يا ابن أختي، يا ابن أختي، كان أبواك منهم، منهم كان أبواك منهم، يعني من الذين استجابوا لله والرسول، الزبير وأبو بكر، عروة بن الزبير وأبو بكر جد الزبير، لأن الزبير أم أسماء بنت أبي بكر الصديق. كان أبواك يعني الزبير وأبا بكر منهم، لما أصاب النبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا. أي نعم، هي تقول عروة: فقال: من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، يعني خرج منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراح، للذين أحسنوا منهم، أحسنوا باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وبهذا الخروج لهؤلاء الصحابة الأجلاء يعرف قدر الرجال، فالرجال لا يعرف قدرهم إلا في المحن، في المحن تتبين معادن الناس ويتبين معادن الرجال، كما قال القائل: ما أكثر الأصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. تجد عندك 100 صاحب يهش لك ويبش في وجهك، لكنك إذا احتجته في أمر عظيم قد لا تجد إلا أقل القليل. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، اتقوا بفعل الأوامر وترك النواهي، وهؤلاء اتقوا بامتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخروجهم، لهم أجر عظيم، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المؤمنين. وتنكير هنا الأجر يدل على عظم هذا الأجر، لم يحدد هذا الأجر، لأن هذا الأجر لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا الوصف بقوله عظيم. وتخيل إذا قال لك الرب جل وعلا أن الأجر لك عظيم، فكم سيكون هذا الأجر؟ إذا قيل بأن الجنة وأعد للمؤمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف يكون هذا الأجر العظيم لهؤلاء الذين سارعوا إلى امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرجوا لملاقاة المشركين وتخويفهم في حمراء الأسد؟ الذين قال لهم الناس، هذا عود جديد لوصفهم مرة أخرى. الوصف الأول الذين استجابوا لله والرسول، الوصف الثاني أعاد هنا الاسم الموصول للاهتمام بهؤلاء ولبيان عظم شأن هؤلاء، عظم شأن هؤلاء الذين قال لهم الناس. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والصحابة قالوا إن كل الناس جمعوا لكم؟ كلمة الناس تفيد العموم، تفيد العموم. فهنا هل تفيد العموم؟ الجواب لا. هذا إطلاق العموم، هذا من إطلاق العموم وإرادة الخصوص، وهذا مبحث في أصول الفقه. هناك ألفاظ يراد بها العموم لكنها في مواضع يراد بها الخصوص، وقد لا يراد بها إلا فرد واحد، مثل هنا في بعض التفسير أن الذي قال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم شخص واحد اسمه نعيم ابن مسعود الخزاعي أو الأشجعي، نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيه أبو سفيان وهو ذاهب إلى المدينة وجعل له جعلا أن يخوف المسلمين وأن يقول لهم إن أبا سفيان راجع إليكم مرة ثانية بجيشه ليخيف المسلمين. فالذي فعل هذا أن القائل شخص واحد وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي. ولو فرضنا أن القائل أكثر من شخص جماعة يكون أيضا هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لأنه ليس كل البشر ذهبوا إلى المدينة وقالوا للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم. وأيضا نفس الشيء يقال في إن الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس وكل البشر هم الذين جمعوا لملاقاة المسلمين في حمراء الأسد؟ الجواب لا. الجواب المقصود هنا أبو سفيان ومن كان معه في أحد ممن رجعوا، أبو سفيان ومن معه، فهذا أيضا عام أريد به الخصوص، وهذا مبحث مهم موجود في أصول الفقه له عناصره. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا من أبي سفيان نوع من الحرب النفسية على أهل الإسلام: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوهم، سيرجعون إليكم بعتادهم وعدتهم مرة ثانية ليبيدوكم، إلى غير ذلك من الكلام المخيف. وهذا كان ولا زال من أساليب الحرب على مر العصور، الحرب النفسية. الحرب النفسية، والذين يتكلمون في علم النفس ويعالجون الأمراض النفسية للأشخاص أو الجماعات يقولون بأن الأمراض النفسية علاجها بين كلمتين اثنتين، وهذا نقوله لكثرة الأمراض النفسية الآن في مجتمعاتنا، خاصة بين هذا الجيل الناشئ المسكين، جيل الإنترنت وجيل الفضائيات، الذي امتلأت الكثير من المستشفيات النفسية بالكثير منهم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا علاج الأمراض النفسية بين كلمتين: الصبر والشكر. الصبر على ما يحصل للإنسان من المصائب والآلام الحسية والمعنوية، والشكر لما يحصل للشخص من النعم التي قد تضغيه وتجعله يتكبر ويتجبر وينسى أنه عبد مخلوق مسكين ضعيف. والكلام على هاتين الكلمتين وما بينهما من علاج الأمراض النفسية يطول ذكره، وكتبت فيه كتابات. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا في بيان أن الحرب النفسية لا تؤثر على أهل اليقين، أن الحرب النفسية التي يقوم بها أعداء الإسلام لا تؤثر على أهل اليقين. ولعل من الطريف أن نقول أن فيما نحن فيه الآن من قضايا غلاء الأسعار ونحو ذلك، إذا ذهبت لتاجر تشتري منه شيئا وتذكر له شيئا من الغلاء، هناك كلمة يتداولونها كأنهم اتفقوا عليها، يقول: القادم أسوأ، والأسعار لن تزال في زيادة، ولا تزال في زيادة. لا تكاد تذهب إلى أحد من هؤلاء التجار وأنت تشتري منه، يقول: لا، القادم أغلى، والذي سيأتي بعد ذلك أشد وأغلى وأسوأ ونحو ذلك. وهذا منهم عبارة عن سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فإن حسن الظن من العبادات المأمور بها. استبشر خيرا يا أخي، استبشر خيرا، وقل: نسأل الله جل وعلا أن يرخص لنا الأسعار، لأنه جل وعلا هو القابض الباسط المسعر كما جاء في السنن. قالوا: يا رسول الله، سعر لنا. قال: السعر، سعر لنا. فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق، أو الرزاق بنسخة، المسعر. فالأسعار بيده جل وعلا، تزيد وتنقص بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فالمسلم يستبشر ولا يحطم نفسيات أهل الإيمان والمسلمين، قل لا القادم أشد والقادم أسوأ والقادم أغلى، لا لا، اعلم أن حسن الظن عبادة، وأن من السنة أن تبشر المسلم بما يسره لا بما يروعه. هذا استطراد لأمر نازل نحن نعاني منه حاليا. قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هذه الحرب النفسية فاخشوهم يعني احذروهم، فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، أنهم لم يخافوا، لم يخافوا منهم، بل حصل العكس، زادهم إيمانا بربهم وتوكلا عليه وإسنادا للأمر إليه جل وعلا. وهذا فيه دليل لمذهب السنة والجماعة على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان والرد على من ينفي الزيادة من الأشاعرة وغيرهم من ممن يقول بأن الناس في التصديق كأسنان المشط سواء، يعني إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أقل مؤمن بل كإيمان أفجر الناس من أهل الإيمان والإسلام؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا يتصور؟ هكذا قالوا، الناس في الإيمان سواء كأسنان المشط. ورد عليهم وجوه كثيرة، منها هذه الآية الكريمة ومثلها الآيات التي وردت فيها زيادة الإيمان، فزادهم إيمانا. هذا فيه دليل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمسة أشياء في الإيمان ينبغي لك أن تحفظها. وكان بعض مشايخنا يقول خمس نونات، نون ونون 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 إلى آخره، اعتقاد بالجنان هذه النون الأولى، ونطق باللسان هذه الثانية، وعمل بالجوارح والأركان هذه الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن هذه الرابعة، وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات لكي تتذكرها. فزادهم إيمانا، وهكذا المصائب والمحن تزيد المؤمن إيمانا واعتمادا وتوكلا على الله جل وعلا ورجوعا إليه. ولم يكتفوا بذلك بل قالوا هذه الكلمة العظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. أصل الكلمة الله حسبنا، فلفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، وحسبنا خبر مقدم، حسبنا الله، وتقديم ما حق التأخير يدل على الحصر والاهتمام. أصل الجملة الله حسبنا أي كافينا، وعليه المعول وعليه الاعتماد. وهذا في بيان أن الحسيب هو الله سبحانه وتعالى، وأن من يتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى. أما قوله فإن حسبك الله والمؤمنين، يعني فإن الله هو كافيك وكافي المؤمنين، وليس المقصود أن المؤمنين حسبك، وهذا فهم غير صحيح. المقصود بأن الله جل وعلا هو حسب النبي وكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا كاف المؤمنين ونعم الوكيل. نعم فعل جامد لإنشاء المدح، والوكيل فاعل. نعم الوكيل هو سبحانه وتعالى، ومعناه هنا المتكفل بشؤون عباده. ليس معنى الوكيل ما يعرفه الناس الآن أن فلانا يوكل فلانا بالقيام بأموره فيقوم بقضاء بعض حوائجه. الجواب لا، هنا الوكيل معناه الذي يتكفل بشؤون عباده ويعتمدون عليه جل وعلا، وهو حسبهم سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم في النونية: وهو الحسيب حماية وكفاية، والحسب كافي العبد كل أواني. وهو الحسيب حماية يحمي العبد، وكفاية يكفي العبد ما أهمه وأغمه، كما قيل: من توكل على الله جل وعلا كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. من توكل على الله جل وعلا كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. والحسب كافي العبد كل أوان، هذا كلام ابن القيم في النونية. مما جاء في البخاري صحيح البخاري عن ابن عباس عند قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم، يعني كيف ألتذ بالنعيم وأتلذذ وصاحب القرن. صاحب القرن هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور يعني في البوق، وصاحب القرن قد التقم القرن يعني وضع القرن على فمه وحنى جبهته، حنى جبهته ينظر العرش يستمع حتى متى يؤمر فينفخ. مرة ثانية الحديث: كيف أنعم، يعني كيف أتلذذ وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا سريع التأثر بمثل هذه الأحاديث بخلاف من يأتي بعدهم، فقالوا: فما نقول يا رسول الله، ماذا نقول إذا سمعنا مثل هذا الحديث العظيم الذي يصيب المؤمن به يعني الخوف الشديد؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا. قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال ابن كثير في تفسيره: حديث جيد. وذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. عجبت لمن خاف، أنت خائف أو خفت من أمر من الأمور من ذي سلطان أو فزع تتوقعه أو رعب تخاف منه، تلجأ إلى الله جل وعلا بهذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله يعقبها بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. سبحان الله، يعقبها بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثلاثة أشياء سيأتي الكلام عليها: يقول وعجبت لمن اغتم، يعني واحد أصابه الغم والكرب، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله يعقبها بقوله فاستجبنا له، دعاء ذي النون عليه السلام. قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل فيه بيان أن التوكل على الله جل وعلا عبادة من العبادات، ومعنى التوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، مع الثقة به جل وعلا، اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار والثقة به مع العمل. بعضهم يزيد الكلمة ليرد على من يفهمون التوكل بمعنى التواكل وترك العمل، كما كان الصوفية وبعضهم أو ما زالوا يقولون نحن المتواكلون، يذهبون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن المتواكلون. يقول السعيد رحمه الله تعالى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ورسوله وطاعة لله ورسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا حسبنا الله يكفينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. ثم قال سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ذكر هنا أربعة أشياء انقلبوا بها الصحابة ورجعوا بها. أولا فانقلبوا بنعمة من الله، بنعمة من الله أنهم سلموا من الحرب، سلموا من المواجهة، سلموا من جراح جديدة ومن آلام جديدة ومن قروح جديدة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الفضل هو ما حازوه من أمر الجهاد، وقيل بأنه حصلت لهم تجارات في أثناء رجوعهم، يعني بعض المفسرين يذكروا أنهم في أثناء رجوعهم حصل لهم ومعهم تجارات ربحوا منها ورجعوا بها للمدينة. هذا الأمر الثاني، لم يمسسهم سوء. هذا الثالث، أنهم لم يحصل لهم ولم يصيبهم أذى لا من عدوهم ولا من غيرهم. الرابع واتبعوا رضوان الله، اتبعوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى بأي شيء، باستجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرجوا، فقد رضي الله عنهم بهذه الاستجابة. فهنا حصل لهم أربعة أشياء عظيمة، حصل لهم أربعة أشياء عظيمة في انقلابهم ورجوعهم إلى المدينة. الأمر الأول النعمة من الله، الثاني الفضل، الثالث صرف السوء عنهم، الرابع أن الله جل وعلا رضي عنهم. وفي هذه الكلمة واتبعوا رضوان الله إثبات الرضا، وهي صفة فعلية لله جل وعلا، صفة فعلية تحدث وتحصل عندما يوجد مقتضاها، بمعنى أن العبد إذا فعل فعلا صالحا رضي الله جل وعلا عنه، وإذا فعل فعلا سيئا سخط الله جل وعلا عليه. هذا معنى أنها تحدث عندما يحصل مقتضاها. عبد كان كافرا فإن الله جل وعلا سخط عليه، أو كان منافقا كذلك، أو كان يأتي السيئات كذلك، فلما آمن وأسلم وأطاع رضي الله جل وعلا عنه. هذا إثبات، هذه فيها إثبات صفة الرضا، خلافا للمعطلة الذين يؤولون الرضا بإرادة الإحسان وإرادة الإنعام أو إرادة الإكرام أو بنفس الإحسان أو بنفس الإكرام. لأنك قد تجد في بعض كتب التفسير من كتب المتأخرين والمتقدمين أحيانا أنه يفسر الصفة بمخلوق من المخلوقات، وقد يفسرها بإرادة هذا الشيء، إرادة الإكرام، إرادة يعني بصفة أخرى. لأن كما تعلمون كثير من المعطلة يثبت هذه الصفة، والأشاعرة يثبتون سبع صفات منها الإرادة، كما قال اللقاني: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، علم، واقتدر. فالإرادة عندهم سائغة مع تفصيلات عندهم في كتبهم، تفصيلات غير صحيحة وليست على منهج أهل السنة والجماعة، لكنهم يثبتون الإرادة في الجملة، فيحولون الصفات الذين يريدون أن يؤولوها إلى الإرادة، إرادة كذا، إرادة كذا، إرادة كذا. فلتكن على انتباه من هذا التأويل، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل، يعني صاحب فضل عظيم في الدنيا والآخرة. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما هذه أداة حصر، أداة حصر. ذلكم، ذا اسم إشارة، والكاف للخطاب والميم للجمع. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، يعني يلقي الرعب في قلوبكم من أوليائه، من الكفار، من المشركين، من أعداء الله جل وعلا. يقول: انظروا إلى عدة هؤلاء، انظروا إلى ما وصلوا إليه من تطور والرقي وما عندهم من الدبابات والطائرات والصواريخ وإلى آخره، لا طاقة لكم بهم، والمؤمنون لا ينتصرون بعدة وعتاد، وإن كان لابد من العدة والعتاد، لكنهم ينتصرون بنصر الله سبحانه وتعالى، كما حصل في بدر. كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله. والعكس، قد تكون العدة والعتاد والكثرة وبالا وهزيمة، كما حصل في حنين عندما قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. ويوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمسلمون ينتصرون بنصر الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصرهم ويمدهم بالملائكة الذين يخزلون الكفار بل ويقتلونهم، كما حصل في بدر، كما حصل في بدر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه بأن يعظم شأنهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني، إثبات عبادة الخوف لله جل وعلا. فالخوف عبادة، ومن أبواب كتاب التوحيد، باب يعني من معاني ترجمته الخوف. فالخوف عبادة من العبادات، لأن الخوف ينقسم إلى خوف شرعي وخوف شركي وخوف جائز أو خوف طبعي الذي يخاف من السبع. لا تستطيع أن تقول له أنك إنسان يعني أن هذا شرك أو هذا حرام، لا، هذا خوف طبعي، خوف من الأسد. لا يقول لا أخاف من الأسد سأذهب إلى الأسد، لا، هذا خوف طبعي. هناك خوف شركي أو خوف السر كما هو عند الصوفية، يخافون من الولي أن يؤذيهم وهم في مكانهم وهو ميت وقد يكون بعيدا عنهم بآلاف الكيلومترات، فيخافون أن يتكلموا عليه أو يخافون منه إذا نذر أحدهم له نذرا ألا يوفي، يخاف من الولي. بل إذا قلت لأحدهم وكان كاذبا احلف بالله لحلف بالله وهو كاذب، لو قلت له احلف بالبدوي مع أن هذا شرك قل لا أخاف من البدوي أن يؤذيني، وهذا خوف السر وهو شرك أكبر مخرج من الملة. خوف السر، فالخوف عبادة في العبادات، فالخوف الشرعي من الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية فلا تخافوهم وخافوني، ففيها إثبات الخوف أنه عبادة، والخشية عبادة، والرهبة عبادة، والرغبة عبادة كالعبادات الأخرى كالصلاة والذبح والنذر والركوع والسجود والصيام وتلاوة القرآن عبادات. فالخوف من الله جل وعلا سمة أهل الإيمان، والخشية من الله جل وعلا سمة أهل الإيمان، وكل هذه عبادات. لذلك هنا أمر به فقال فلا تخافون وخافوني، نهى عن أن نخاف غيره وأمر بالخوف منه جل وعلا. إن كنتم مؤمنين، كلما قوي الإيمان في نفس المؤمن كلما قوي خوفه من الله جل وعلا وضعف خوفه من الشيطان. فعندما المؤمن لا يخاف إلا منه جل وعلا فإنه جل وعلا كافيه وهو ناصره سبحانه وتعالى، كما قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى. وقال جل وعلا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال السعدي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. ولعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.